اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحسين عليه السلام كما في كتاب الدروع الواقية: من زارني بعد موتي زرته يوم القيامة، ولو لم يكن إلا في النار لأخرجته. أيها الإخوة والأخوات، ومن الهدي الحسيني في باب علل الأحكام ما رواه ابن شهر أشوب في كتاب المناقب، قال: سئل الحسين عليه السلام لما افترض الله عز وجل على عبيده الصوم، فقال عليه السلام: ليجد الغني مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين. وروى ابن شعبة الحراني في كتاب تحف العقول عنه عليه السلام قال: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدي، 1 للراد. مستمع الكريم، روي عن الزبير بن بكار في كتاب العوالم قال: رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبرا. فقال عليه السلام: كل الكبر لله وحده، ولا يكون في غيره. قال الله تبارك وتعالى: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن البشارات الحسينية بانتشار الرخاء والغنى الروحي في عصر ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف ما رواه المقدسي الشافعي في كتاب عقد الدرر عنه عليه السلام قال: تواصلوا وتباروا، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ولا لدرهمه موضعا. مستمعين الأفاضل، وختاما إليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام: إذا استنصر المرء امرأ لا يدي له فناصره والخاذلون سواء. أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه وليس على الحق المبين طخاء. أليس رسول الله جدي ووالدي؟ أنا البدر إن خلى النجوم خفاء. ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء؟ ينازعني والله بيني وبينه يزيد، وليس الأمر حيث يشاء. فيا نصحاء الله أنتم ولاته، وأنتم على أديانه أمناء. بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء؟
أنا الغريب بقيت بين علمية، جيش برجال وخيل داروا عليا. أنا الغريب بقيت بين علمية، جيش برجال وخيل داروا عليا. جمرت غليلي صوبني سهم الجار وانهدم حالي، وانهدم حالي، انهدم حالي. هذا السهم قتال قطع دليلي، منها السهم يا ناس شفت المنية. بين علمية، بين علمية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن والعشرين من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى الأئمة من ذريتك وبنيك، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى أختك أم المصائب زينب، وعلى المستشهدين بين يديك جميعا، ورحمة الله وبركاته. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لساحة الرسول الأكرم المقدسة وسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه، والأئمة المعصومين عليهم السلام بذكرى الفاجعة الكبرى التي أبكت سكان السماوات والأرض، ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في يوم عاشوراء. كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام، بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي العاشر من محرم الحرام عام 61 للهجرة، شهد الكون أهم فاجعة وملحمة حماسية، وواحدة من أهم حلقات حرب الحق على الباطل، وأكبر مراحل التاريخ الإسلامي والبشري أهمية في أرض كربلاء، أرض المصائب والكرب والبلاء. ففي ذلك اليوم سطر الإمام الحسين ابن علي عليه السلام أكبر ملحمة في البطولة والفداء، مضحيا بأهله وإخوته وأصحابه الميامين دفاعا عن الدين والعقيدة، ثائرا ضد حكم آل أمية الظالمين، إذ وقف هو و72 من النخبة المباركة والجبال الشامخة أصحابه الأطفال، متحديا جيش الشام والكوفة البالغ عددهم 40,000. فبدأ الإمام عليه السلام يومه بخطبة ألقاها في أصحابه، أبلغهم فيها بالصبر والثبات، وأن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلهم جميعا لينالوا الشهادة والخلد في الجنان، ووجه توصياته الحربية لهم واصطفهم للحرب، وفي النهاية أمرهم بعدم البدء بالقتال. فهاجمت قوات آل أمية معسكر الإمام بادئين الحرب، ووقف النخبة بصلابة وقاتلوا بين يدي أبي عبد الله قتال الأبطال، واستشهدوا جميعا، وكان آخرهم الإمام سلام الله عليه. ومن أبرز المفاهيم والدروس المستقاة من واقعة الطف الإيثار، ويعني الفداء وتقديم شخص آخر على النفس، وبذل المال والنفس والنفيس فداء لمن هو أفضل من ذاته. وفي كربلاء شوهد بذل النفس في سبيل الدين، والفداء في سبيل الإمام الحسين عليه السلام، والموت عطشا لأجل الحسين عليه السلام، وأصحابه ما داموا على قيد الحياة لم يدعوا أحدا من بني هاشم يبرز إلى ميدان القتال إيثارا منهم على أنفسهم. وقد استمرت الحرب حتى عصر ذلك اليوم، وبعد استشهاد الإمام اقتاد جند آل أمية النساء والأطفال من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أسرى ليدار فيهم في البلاد إلى الكوفة ثم إلى الشام، ويكشف عن حقيقتهم المعادية للدين والإنسانية. فسلام على أبي عبد الله الحسين يوم ولد ويوم استشهد مدافعا عن الدين ورافعا رايته، ويوم يبعث حيا شفيعا. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ثقافة عاشوراء
في نهضة الإمام الخميني. ثقافة عاشوراء مدارات في وعي التاريخ وبناء الحاضر.
ثقافة عاشوراء رؤى تأسيسية في ضوء النص الخميني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء هذا الأسبوع نقدم مجموعة من الخواطر العاشورائية وشيئا من ذكريات محرم مما يحيط بالسيرة الشخصية للإمام الخميني، وفي ذلك نحن على يقين من أن هذه المواقف تساهم بشكل فاعل في تعميق الوعي الاجتماعي والديني بقيمة الشعائر الحسينية وأبعادها، وتضع حدا مائزا يفصل بين دعوات التجديد والتطوير لهذه الشعائر وبين الاتجاه الذي يطالب بإبقائها على ما هي عليه. والحقيقة أن المتمعن بهذه المواقف من الحياة الشخصية للإمام الخميني يجد أن الإمام الراحل يلتزم جانبا من الحذر الشديد في الدعوة إلى التطوير، وأن سماحته يلتزم بثوابت لا يحيد عنها أبدا، ولا يريد للممارسة الاجتماعية العشرائية أن تحيد عنها أيضا. وإلى جانب هذا العامل يبرز العنصر الديني التربوي في هذه الخواطر من خلال الكشف عن جانب التأسي والأسوة، فالكلمات والأفكار تبقى وجودات جامدة لا تبعث على الحياة والحركة من دون مواقف وأسوات. مستمعينا الكرام، قد يساور بعضهم شعور بالنقص أو المدراء فيترك ممارسة شعائر العزاء الحسيني أو يتخفى على أدائها، خصوصا إذا تبدل الوسط الاجتماعي وعاش في مجتمع آخر. لقد التف حول الإمام وهو في باريس قبل انتصار الثورة ببضعة أشهر عدد كبير من الطلاب والأساتذة، ولم يترك ممارسة التزامه بالشعائر الحسينية. ومن الوقائع الدالة في ذلك ما يتحدث به السيد علي محتشمي وزير الداخلية الأسبق من أنه كان يتمشى في يوم تاسعاء في المكان الذي يقيم به الإمام الخميني في باريس، حينما اقترب منه الشيخ إشراقي وقال له: يقول الإمام عليك أن تستعد لقراءة التعزية في حدود ساعة قبل أذان الظهر. يقول السيد محتشمي: أصابتني الدهشة وتعجبت من طلب كهذا، خصوصا وأنني لم أكن على استعداد لذلك. فقلت للشيخ إشراقي: اذكر للإمام بأنني لست مستعدا في مثل أجواء باريس هذه وفي مثل محيط هؤلاء الطلاب أن أقرأ مجلس العزاء. ثم إن مجالس العزاء التي أجيدها، يضيف السيد محتشمي، هي من نوع مجالس العزاء التي تقرأ في الأوساط العامة داخل المجتمع الإيراني. فما كان من الإمام الراحل إلا أن بعث للسيد محتشمي من يقول له بالنص: إنني أريد هذا النوع من التعزية بالذات، وما يجب أن يقرأ في باريس هو هذا اللون من التعزية أيضا. يذكر السيد محتشمي أن هذه الواقعة جعلته ينتبه إلى أن علاقة الإمام بأهل البيت عليهم السلام ليست عرضة للأوضاع المتغيرة، كما جعلته أيضا يدرك مدى احترام الإمام وتقديره للشعائر التي يمارسها المجتمع انطلاقا مما شرعه الإسلام في هذا المضمار. فالإمام يظهر صلابة في الثبات على ممارسة هذه الشعائر حتى في قلب البلاد الغربية. وأما بقية الواقعة فقد اكتظ المكان بجموع الطلاب والزائرين، كما حضر عدد كبير من المراسلين لتغطية المجلس، خصوصا وأن إيران كانت في ذلك الوقت على مشارف تحول عظيم، حيث كان الجميع بانتظار ما تسفر عنه مظاهرات تاسعاء وعاشوراء التي دخلت التاريخ بعدئذ. دخل الإمام المجلس العام في الساعة 11 وأومأ إلى السيد محتشمي بأن يبدأ التعزية. يقول السيد محتشمي: بدأت بمجلس التعزية فشرع الحضور ومنهم الإمام بالبكاء، وهو الأمر الذي بعث على إثارة الدهشة لجميع المراسلين الذين حضروا من أمريكا وأصقاع أوروبا. كنت قد وصلت إلى منتصف مجلس التعزية حين أخذ الجميع في البكاء، وما زلت أذكر أن بعضهم ظل منخرطا في البكاء حتى بعد نهاية المجلس بربع ساعة، في حين نهض أحدهم وقبلني في وجهي وقال: إنني أعيش في فرنسا منذ ربع قرن وأنا مقطوع عن ثقافتي منفصل عنها، واليوم أعدتني بمجلسك هذا إلى ارتباط بديني وعقيدتي وثقافتي. أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يظهر في سلوكه الشخصي أدبا خاصا في تجليل مصاب سيد الشهداء والالتزام بالشعائر الحسينية، ومن ذلك أنه كان يسلم على سيد الشهداء قبل كل صلاة وبعدها، كما كان يواظب على زيارة عاشوراء في شهري محرم وصفر، ولم يترك زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الليالي والأيام الخاصة من قبيل ليالي القدر وأيام الأعياد. أما في يوم الجمعة فقد كان من برنامجه الثابت الذي لا يترك الالتزام به أن يقوم بزيارة عاشوراء في فضاء مفتوح على السماء بعد أن يؤدي غسل الجمعة، وكانت طريقته في الزيارة وتوجيه السلام لمقام سيد الشهداء أن يخرج في الغالب إلى فضاء مفتوح على السماء، كما ينقل ذلك الحاج أحمد بهاء الديني. ومما يذكره السيد محمد باقر حجتي، وهو أستاذ جامعي يجمع بين التحصيلين الحوزوي والجامعي، أن الإمام كان يلتزم جلسة واحدة لا يغيرها طوال فترة المجلس الحسيني، كما كان ينصت بكله إلى الخطيب، والأهم من ذلك أنه كان يجلس مع الآخرين من حضار المجلس ويخلط نفسه معهم دون أن يميز موقع جلوسه في صدر المكان كما يفعل البعض، وأحيانا بأسلوب سيء يثير النفرة في النفوس. ومما ينقله السيد محمد باقر حجتي أيضا أنه رأى الإمام في مجلس عزاء عقد في بيت المرجع المرحوم السيد البروجردي وهو يجلس سوية مع بقية الطلبة والمعزين من دون أن يختار مكان جلوسه إلى جوار السيد البروجردي. ومما يذكره المرحوم إملائي أن الإمام الخميني كان مواظبا على زيارة حرم الإمام الحسين في كربلاء أثناء إقامته الطويلة في العراق، وحين كان السيد إملائي يحاول أن يفتح طريقا خاصا للإمام الخميني بين ازدحام الزوار في صحن سيد الشهداء كان سماحته ينهاه عن فعل ذلك، ولما كان المرحوم إملائي يصر على هذه الممارسة بدافع الحرص على الإمام كان السيد الإمام يختار أن يخلط نفسه مع زحام الزائرين تاركا الشيخ إملائي وشأنه. ومن ذكريات كربلاء أيضا ما ينقله أحد المرافقين للإمام من أن الإمام كان يشترك أحيانا وبشكل مباشر بمواكب العزاء في مدينة كربلاء، وكان يظهر للمواكب التي تزوره لطفا ومحبة عظيمة ويحوطهم بالاحترام الوافر. أما مسألة بكائه الغزير على مصاب سيد الشهداء فهو أمر يجمع عليه جميع من عاش مع الإمام عن قرب، كما ينقل ذلك بشكل مكثف الخطيب السيد كوثري الذي كان يعد في حياة الإمام بمثابة الخطيب الخاص به. وفي هذا المجال ينقل الخطيب السيد حسن الكشميري الذي كان يقرأ في بيت الإمام بالنجف الأشرف في أيام العزاء المعروفة بأيام الفاطمية أن حال الإمام كان يتغير في هذه الأيام، إذ كان غزير الدمع شديد البكاء في هذه المجالس أثناء ذكر مصابي بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، وليس ثمة شك في نفوذ بعض الزوائب إلى الشعائر الحسينية، والقائد الحكيم هو الذي يكون بمقدوره أن يوجه الممارسة الشعائرية اجتماعيا باتجاه سليم من دون أن يفقد القاعدة الاجتماعية العريضة أو يصدمها صدما عنيفا. وفي هذا المضمار نكتفي بذكر واقعة ذكرها السيد أبو الفضل يثربي في لقاء مع ملحق خاص لصحيفة الجمهوري الإسلامي، قال فيه: لازلت أذكر أن مدينة قم شهدت في العام 1959 و1960 تكثيفا شديدا في مجالس العزاء والممارسات الحسينية الأخرى، وقد خرجت بعض المواكب في أحد الأيام وهي تسوق مجموعة من الإبل عليها زينة تغطيها حتى رجليها، وحينئذ ذهبت أنا وبعض الطلبة الحوزويين إلى السيد الإمام وطلبنا منه أن يتدخل لدى المرجع الأعلى السيد البروجردي كي ينصح أصحاب مواكب العزاء وأولئك الذين صرفوا أموالا طائلة في تزيين الجمال أن ينصرفوا عن ذلك ويقللوا من كمية الأموال المبذولة في هذا المجال ويجتهدوا في تحويل ما يتوفر من مال عن هذا السبيل إلى المحتاجين أو يبذلوها في مواطن أخرى. ويقول السيد يثربي: ما كان من الإمام بعد أن أصغى إلينا إلا أن قال: إنكم لازلتم شبابا لم تخبروا الأمور بعد، دعوا هذه الجمال باقية فإنها تنفعكم ذات يوم. ثم أضاف الإمام في حكمة رائعة: يتحلى الإمام الحسيني بمقام جمع الجمع، فجميع الفئات تشترك باسم الحسين، بعضهم يأتي باسم العزاء، وبعض تشدهم الطبول والجمال، وبعضهم ينشد إلى عزاء الزنجير، وفي المحصلة الأخيرة يتألف من هؤلاء تجمع كبير تشترك فيه جميع فئات المجتمع. وننتقل الآن مستمعنا الكرام إلى مواصلة حديث الذكريات والوقوف على ملامح أخرى من السيرة الشخصية للإمام الخميني إزاء عاشوراء في هذا الحوار مع سماحة الخطيب السيد حسن الكشميري.
يسرنا أن نستضيف في حلقة اليوم سماحة السيد حسن الكشميري، فأهلا ومرحبا به.
حياكم الله مولاي، أهلا وسهلا.
سماحة السيد الضيف، بودنا أن نمضي وإياكم في دقائق هذا اللقاء في تطواف وفي إشارات سريعة في حديث الذكريات، ذكرياتكم مع سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني حول عزاء ومآتم سيد الشهداء وفلسفة العزاء الحسيني بشكل عام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف البرية محمد وأهل بيته الطاهرين. طبعا كان لي شرف الاتصال بالسيد الإمام رحمة الله عليه حدود 14 سنة أيام إقامته بالنجف، وبدأت هذه عبر صلة خاصة بين المرحوم الوالد والسيد الإمام، وحيث أن نشأتي متأثرة ب علائق كبيرة مع المراجع رحمة الله عليهم، وقرأت في بيوت الكثير منهم، ولعل أشرت في هذا إلى هذا في برنامج قبلي، بيت السيد الحكيم، بيت الشيخ أبو زرق الطهراني، بيت السيد الخوي، بيت الشهيد الصادر، وبعد ذلك انتهى الأمر بيت السيد الإمام رحمة الله عليه. كنت أقرأ في مناسبة الفاطمية كما يقولون هنا، نعم. يعني أيام وفاة الزهراء، نعم. سلام الله عليه. طبيعة الحال كنت أتابع موقف المرجع وتحسسه وشعوره تجاه الخطيب، فأول شعور لمسته خاص عند السيد الحكيم رحمة الله عليه كان يحاول أن يضع المنبر والخطيب بمعمعة الأحداث، وأن يشعر الخطيب بما تحتاجه الأحداث من معالجة من خلال المنبر.
نعم.
أما السيد البروجردي في إيران، أنا سمعت عن دور كبير قام لتغيير هذه النظرة. الطبيعة والنظرة، وقلت لما جاء السيد الإمام إلى النجف رضوان الله عليه وصارت هذه العلاقة، وقرأت عنده السنة الأولى، الليلة الثانية قرأت وكان حديثي حول موضوع فدك.
نعم.
يومها أنا في بواكير شبابي قراءتي. وكنت أظن بأن السيد الإمام لا يستوعب ما أقوله باعتبار أنه ملم بالعربية مطالعة، أما بالسماع وباستعجال، لكن كنت ألاحظه يصغي لما أقول. فلما انتهيت في الليلة الثانية سأل المرحوم والدي بأن هذا المطلب الفلاني الذي ذكره من أين أخذه
المصدر؟ نعم
كنت أنا أتكلم عن بالنسبة إلى الأنفال وبالنسبة إلى ما يمتلك بشكل عام وما يمتلك بالملكية الخاصة، وجيت إلى فدك وهمس في أذن المرحوم الوالد بأن هذا ولدك أتنبأ له بمستقبل، فليتعب فليجد. أنا لاحظت أن يعطي الخطيب دور السيد الإمام. ثم يوم من الأيام كان أحد العلماء واسمه آية الله جباري، إلى الآن أذكره، قد جاء من إيران لمقابلة السيد الإمام، وبشكل جدا محتاط كان، لأن تعرفون الرصد كان من قبل الطاغوت آنذاك لمن يتصلون بالإمام وكذا. وإذا بالسيد الإمام رأيته يتحدث نصف ساعة حول كيفية استثمار المنبر والخطبة. كان هذا الشيخ آية الله جباري جاء للزيارة قبل محرم وأيام الحج، يعني كان في طريقه يريد يروح للحج. رأيت السيد الإمام مهتم كثير بأن هذا موسم محرم القادم، اجمع الخطباء وحاول أن تتصل بالكثير منهم ليجندوا قضية الحسين عليه السلام في توعية الجماهير، فإن قضية كربلاء قائمة ولن تنتهي. وكان يردد المحتوى لهالكلمة: كل أرض كربلاء وكل زمان عاشوراء. تعرف هو فعلا كل زمان عاشوراء، الآن هالمذابح في لبنان،
نعم،
هذا هو فصل من فصول عاشوراء، امتداد لقضية عاشوراء. الظالم هو ذلك الظالم، الصهيونية وأمريكا، والمظلومين هم ذولا. وكان من ذكرياتي عنه رحمة الله عليه يتأثر كثيرا وتأخذه الدمعة لما أذكر مصائب الزهراء فاطمة سلام الله عليها. طبعا هذا السيد الحكيم رحمة الله عليه كنت أقرأ في بيته بشهر رمضان 14 ليلة، كان رقيق الدمعة بالنسبة إلى مصائب أهل البيت. أما السيد الإمام بالإضافة إلى تفاعل العاطفي كان يرى في المنبر بأن هذا قنبلة تفجر الجماهير بالشجاعة والشهامة والرجولة. كان يردد دائما مثلا على الخطباء كما أتذكر: لماذا لا تذكر موقف زيد الشهيد؟ ولماذا لا يذكر؟ ولماذا يتمسك بعض الخطباء ويعطي فرصة لهؤلاء المتقاعدين والمتهاونين، يصب القضية كلها في موضوع الإمام الحسن ويحاول أن يجيّر قضية الإمام الحسن لتخدير الجماهير؟ كان يردد أن الإمام الحسن لماذا تقول صالح؟ لم يصالح، إنما هادا ليعطي قضية الحسين دفع إلى الأمام. هذه من ذكرياتنا عن السيد الإمام رحمة الله عليه. وهناك ذكريات عديدة طيلة الـ14 سنة التي كنت أقرأ في بيته،
نعم،
رحمة الله.
يعني في الواقع تستبد بنا رغبة في أن نتعرف على المزيد من الذكريات، فهذه الحلقة مخصصة بكاملها إلى الذكريات.
بالي. مثلا كان يأكد رحمة الله عليه ويستغرب أن كأنه شنو يختلف طابع الإمام المسجد في العراق عن إيران.
نعم.
إيران أئمة المساجد كان هو إمام، وبنفس الوقت بعد الصلاة يستخدم اجتماع المصلين ولو لخمس دقائق يرقى المنبر يروي حديث ويتكلم حوله. هذه الظاهرة مع الأسف لم تكن في العراق، وأعتقد أن عدم وجودها أدى إلى خلل. هذا الخلل نترك. لما إجى السيد الإمام رحمة الله عليه يوم من الأيام كان أحد علماء مسجد الكوفة يمه، ما أذكره، ما أدري هو على قيد الحياة متوفى. من جملة ما سأله قال له إن مسجد الكوفة تعرف من المساجد الأربعة العظام ويرتادوا دائما الناس، ولماذا أنت تكتفي به؟ سأله: تذهب إلى الصلاة الظهر؟ قال: لا، لأن الظهر مسجد حارة، ومثلا أيام فصل صيف كان.
نعم.
قال: بس المغرب وصلاة المغرب. قال وأنت هذا هي معلوماتك وهذا تعبك وهذا جهدك وهذا سنك، كل تكتفي بسبع ركع إمامة صلاة، هذا يؤديه أي إنسان إمامة الصلاة؟ كان يقول له أنا أسمع.
جميل.
إنك مدخر لشيء أريد منك إمامة المصلين لتجمعهم وتتحدث إليهم. فذاك السيد، أنا قلت سيد، على كل هو السيد رحمة الله عليه، قال أنا لست غوزخون. غوزخون فالتعبير شوية خفيف. قال يعني لست خطيب. لماذا؟ أجابه بهذا الجواب: ألم تعرف بأن رسول الله كان عالما وخطيبا وقائدا وقاضيا وغازيا؟ وقع السيد رحمة الله عليه هذا في تأمل، قال له اخبرني أي إمام من أئمتنا اكتفى بالتعامل مع الناس بالصلاة فقط، إمامة الصلاة واكتفى
دون الخطابة؟ نعم.
نعم. قال أئمتنا كانوا يؤدون دورهم بالشارع باللقاءات العابرة بالمسجد، وأريد من إمامة الصلاة أن يستمع المصلون إلى حديث الإمام بعد الصلاة. فبعد مدة دخلت إلى مسجد الكوفة، وجدت ذلك السيد يتحدث لكن ما يصعد المنبر.
نعم.
إنما كان من يخلص الصلاة يدير وجهه من المحراب بالمصلى، وكنت ألاحظ فد لفيف كبير من الشباب كانوا يصغون ويستفيدون، وبعد ذلك تبرعم فد جيل لا بأس به، مجموعة لا بأس بها، الذي بعد ذلك إجت سطوة الظلم وهالموجات هذه القاسية، وما أدري وين صار مصيرهم رحمة الله عليهم إن كانوا قد لحقوا بقوافل الشهداء، والله يذكرهم بالخير إن كانوا على قيد الحياة. المهم أن السيد الإمام كان حريص على أن يجند الخطيب بخندق الطبيعي الذي أريد له،
الناس مع الناس في حركة الحياة.
ومرة من المرات كان يقول بأن الخطيب يحتاج إلى أشياء، عندي وقت وخلاص.
نعم نعم نعم، هناك أكثر من أربع دقائق.
أربع دقائق. إذن الآن جاءت بعض الذكريات كما نعم. بدأت أستحضرها. مثلا كان يخاطب مجموعة من الخطباء الإيرانيين، واحد منهم كان السيد سجادي وولده كانوا جايين. كان يقول إن الخطيب يحتاج إلى عدة أشياء، وهاي الأشياء هي كما نرددها اليوم بالنسبة إلى المرجع، نقول المرجع لا يعني بأنه يكون أعلم فقط.
نعم.
أعلم أتقى صحيح، لكن يكون شجاع ويعرف حاجة الجماهير. السيد الإمام كان يردد هالمعنى بأن على الخطيب أولا وقبل كل شيء أن يكون عفيف النفس، لأن إذا نعوذ بالله تسللت إليه حالة الطمع أفقدته أهمية مهنته.
نعم. الحالة المبدئية. نعم. ورسالية في الممارسة الخطابية.
وكان يردد هذه أذكرها الكلمة، أن الخطيب لما يتحدث يجب أن يثق بما يقول، هذه أنا تعلمتها، أن يثق بما يقول. وكان يقول هو يردد بأن أنا من خلال خطاباتي، يعني السيد الإمام، أحيانا لو أريد أقول شيء لا أثق به، أول ما أستهزئ بنفسي رحمة الله عليه، أن هذه أنا لا أثق بها أريد من الناس. وكان يردد على الخطيب أن يفهم قبل أن يفهم.
نعم لطيف.
وأن يتربى بخلق أهل البيت قبل أن يربي غيره. اتأمل هذني في الظواهر، كان هذا كله هو فرع من اهتمامه بالخطيب ومهمة الخطابة. وبخصوص أيام عاشوراء، أنت كلمات المأثورة أن ما لدينا وما عندنا الآن هو كله من عاشوراء ومن أيام محرم ومن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشره مع سيد شباب أهل الجنة.
نعم.
ويرحم ويتغمد جميع المراجع الماضين ويحفظ الباقين.
نعم
نعم.
طبعا لدينا إلى نهاية اللقاء دقيقتان سمحت. نعم. سيد الضيف، يعني
نعم.
لا أدري إذا كانت هناك خاطرة أخرى مثلا أو إشارة أخرى حول السيد الإمام والمنبر الحسيني.
هذه مو من الخواطر المهمة، لكنه مثلا جمعتنا صدفة أننا جئنا إلى مسجد الكوفة.
نعم.
كنت مع المرحوم الوالد وجمعتنا السيارة، السيد الإمام ما كان عنده سيارة خاصة، يستأجروا له سيارة عادية. فلما استقلينا بالسيارة وتحركت السيارة، السيد الإمام رحمة الله عليه أشار المرحوم الوالد، كان أيام شهر صفر.
نعم.
فليقرأ ولدكم أيام الأربعين.
نعم.
فأتخطر أنا كنت على التو جاي من منبر الصبح في حسينية الرحباوي وقاري خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، قرأت بعض فصولها بالسيارة بهالمسافة القصيرة، نعم. تعرف من كيلومترات 10 كيلومترات. رحمة الله عليه السيد استمزج طريقة إلقائي لخطبة الحوراء زينب، وكان بعد ما خلصت القراءة هذه هنفد مفاجأة كانت لي أن أعطاني 5 دنانير. 5 دنانير ذلك اليوم
مبلغ كبير
تعطى لي خطيب يقام 5 أيام. فقلت يا سبحان الله هذا رزق ساقه الله. أنا أعتقد أن من باب التشجيع تأثر وأراد أن يشجعني ويقوي عندي هالروح. هاي من الخواطر.
آخر الكلمات سمعت سيد حسن كشميري،
ومرة ذكرته على المنبر ودعوت له لا سيما، هذه هاي من الخواطر. وتعرف من المعتاد أن الخطيب من يصعد المنبر إذا أحد المراجع ذكر بالدعاء من باب التكريم على يعني الاحترام. ذكرت ما لما خلصت قال بعد هذا
لا تذكر ذلك أبدا.
هذه خاطرة منا ومن المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين خال الشهيد الصادق، وأيضا الخاطرة عندي من الشهيد الصادق. كنت أقرأ عند بعض ليالي الجمعة، كان يقول يا ابني لا أذكر العلماء جميع، لا تذكرني بالاسم. شوف هذه من دلائل عظمة الشهيد الصادق.
نعم. التواضع الترابي. في الواقع كان بودنا أن نستمر حديث الذكريات والخواطر هذا لولا أن الوقت قد شارف على نهايته، لذلك لا أملك في اللحظات الأخيرة إلا أن أوجه شكر جزيل لسماحة الخطيب السيد حسن الكشميري على هذه الدقائق. شكرا لكم. وبهذا مستمعنا الكرام ينتهي هذا اللقاء من برنامج الإمام الخميني وثقافة عاشوراء. حتى اللقاء القادم في الأسبوع المقبل نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثقافة عاشوراء، لقاءات وتحليلات في ضوء النص الخميني.
شربت الماي بس ريحة عطش بي الماء، شربت الماء بس ريحة عطش بي الماء، قلت لهم شكوا وقالوا محرم جاء، قلت له شكوا وقالوا محرم مجربوه. شربت الماي بس ريحة عطش بي الماي، ونو ياي شربت الماء بس ريحة عطش بالماء، قلت لهم شكوا وقالا يا محرم جاي لك، اي قلت لهم فات الكربلاء وصاحي الدم وياي، التفت الكربلاء وصاحي الدم وياي، الخديمتك والبكي وفقني يا مولاي الخديمتك والبكي وفقني يا مولاي يا لي مغرقني خيرك أبد ما عندي غيرك
قل لأبو علي
يا لي مغرقني خيرك
أبد ما عندي غيرك
أبد ما شهر زينب شهر
يلا سمعها لزينب
شهر زينب
يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيلي. أيها الإخوة، تعيشون الآن مع واقعة الطف مع حديث كربلاء والقصة الكاملة لمقتل الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام بصوت الشيخ المرحوم عبد الزهراء الكعبي الكربلائي، نقدمه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والطالبين بثاره مع الإمام المنتظر، أرجو على أن يأخذ كل واحد منكم ارتياحه، وإن لم يكن ارتياح في مثل هذا اليوم، لأن في مثل هذا اليوم قامت قيامة أهل البيت في أرض كربلاء. لكن نظرا إلى طيلة المقام فتستدعي الاستراحة. لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب وكانوا 77 ما بين فارس وراجل، فجعل زهير بن القان في الميمنة وحبيب بن مظاهر في الميسرة، وأعطى رايته أخاه العباس، وثبت هو عليه السلام وأهل بيته في القلب، وأقبل عمر بن سعد نحو الحسين في 30,000، وعلى الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عزرة بن قيس، وعلى الرجالة شبث بن ربعي، والراية مع ذويد مولاه، وأقبلوا يجولون حول البيوت فيرون النار تغطرم في الخندق، فنادى شمر بأعلى صوته: يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. فقال الحسين: من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشم. قيل نعم، فقال له يا ابن راعية المعدى أنت أولى بها مني صليا. ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين وقال أكره أن أبدأهم بقتال. ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السائل رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك فكشفته وفرجته. فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة. ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى أعتذر إليكم مما أقدمي عليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النص من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثروا بكاؤهن. ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره. ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعل آدار فناء وزوال متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وأحلى بكم نقمته وجنبكم رحمته. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إنكم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عندي ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه، وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال الشمر هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول. فقال له حبيب بن مظاهر والله إني أراك تعبد الله على 70 حرفا، وأنا أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول، قد طبع الله على قلبك. ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم؟ قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة فأخذوا لا يكلمونه. فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار وخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم. ثم قال أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. فقال له قيس بن الأشعث، أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال الحسين، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ثم أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. لم أنسوا إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو، ألست أنا ابن بنت نبيكم وملا لكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يوص بنا النبي وأودع ثقل فيكم عترة وكتابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن